على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا فجاءنا العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الدليل الرابع من الأدلة التي أشار إليها الشيخ الأعظم قد صلاه نفسه الزكية واستدل بها على حرمة الرشوة ما عبر عنه برواية سماعة، واكتفى بالإشارة إليها من غير أن يذكرها. ورواية سماعة قد وردت بطرق أربعة. الطريق الأول ما عن الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي، قال رحمه الله: عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله، والمقصود منه البرقي هنا. عن الجاموراني، الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة. عن زرعاء أو زرعاء عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام إذا شارط، وأجر الزانية، وثمن الخمر. فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم. هذا هو الطريق الأول للرواية. الطريق الثاني للرواية ما عن الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية أيضا في الكافي، قال: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعاء عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله.
من دون الصدق،
من دون الصدق،
رشا في الحكم الكفر بالله،
هو الكفر بالله. الطريق الثالث للرواية ما عن الشيخ الطوسي عليه الرحمة في التهذيب، قال: الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله. والظاهر هو اتحاد هذه الرواية مع سابقتها سندا ومتنا. الطريق الرابع للرواية ما عن الشيخ الطوسي عليه الرحمة في التهذيب أيضا، قال: الحسين بن سعيد قال: حدثنا عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته، الرواية مضمرة، قال: سألته عن الغلول فقال: الغلول كل شيء غل من الإمام، وأكل مال اليتيم وشبهه، والسحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام من غير تقييد بإداشارات، وأجر الزانية، وثمن الخمور. فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله عز وجل. وتكون هذه الرواية زائدة على جميع الروايات لسؤال سماعة الذي لم يذكر ضمن بقية الروايات. هذه هي الطرق الأربعة لرواية سماعة، وكل هذه النصوص طبعا من حيث الدلالة تامة على ضوء أحد التقريبين المتقدمين اللذين قربنا بهما رواية عمار بن مروان، فتكون دلالة هذه الروايات تامة. إنما الكلام في أسانيدها، فالرواية الأولى ضعيفة السند بالجاموراني الرازي، من اسمه يتضح، وكذلك أيضا بالحسن بن علي بن أبي حمزة الذي ورد في حقه بأنه كذاب ملعون، وبالتالي فهذه الرواية من هذه الناحية ساقطة سندان. وأما الثانية وهي رواية الشيخ الكليني أيضا، فهي صحيحة السند، إذ أنه لا يوجد من يتأمل في سندها إلا زرعة، وزرعة هو زرعة بن محمد والمعروف في لسان الرواة وأهل الرجال بأبي محمد الحضرمي، وهذا وإن كان واقفيا إلا أنه كان من الثقات، بل كان من أصحاب الأصول، ومن أصحاب الأصول الموثقين، فالرواية من هذه الناحية معتبرة. عد من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة، كل هؤلاء ثقات معتبرون، فالرواية معتبرة. وأما بالنسبة إلى الرواية الثالثة والرواية الرابعة اللتين رواهما الشيخ الطوسي عليه الرحمة التهذيب، فمعرفة الحال فيهما تتوقف على معرفة سند الشيخ الطوسي عليه الرحمة إلى الحسين بن سعيد، لأن كلتا الروايتين تبدأان بالحسين بن سعيد، حسين بن سعيد الرواية الثالثة عن أخيه الحسن، رواية الثانية حسين بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عيسى، فلا بد من معرفة سند الشيخ عليه الرحمة إلى الحسين بن سعيد، وللشيخ قدس الله نفسه الزكية إلى الحسين بن سعيد ثلاثة أسانيد، أحدها ذكره في الفهرس، وسندان ذكرهما في المشيقة، أو عفوا سند في المشيقة وسندان في الفهرس، وأحد هذه الأسانيد الثلاثة صحيح، وهو ما ذكره في الفهرس بقوله وأخبرنا بها، أي بكتب وروايات الحسين بن سعيد، عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين شيخ الصدوق عليه الرحمة عن أبيه، وإلى جانب أبيه أيضا معا في عرض واحد عن أبيه ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل، ووالد الشيخ الصدوق عليه الرحمة ثقة، فالواسطة لا كلام فيها. ف ثم عن سعد بن عبد الله والحميري، وأيضا هذه الواسطة لا كلام فيها. عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، فسند الشيخ الطوسي عليه الرحمة إلى الحسين بن سعيد لا مغمز فيه. وبثبوت صحة سند الشيخ الطوسي عليه الرحمة إلى الحسين بن سعيد يثبت اعتبار كلا السندين، سند الرواية الثالثة وسند الرواية الرابعة، إذ أن سند الرواية الثالثة يبدأ من الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن أهوازيان، كلاهما ثقتان لا كلام فيهما، زرعة أيضا ثقة، سماعة أيضا ثقة، فالرواية معتبرة. وأما بالنسبة إلى الرواية الرابعة التي هي عن حسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة، فهذه الرواية ليس فيها من يتأمل فيه إلا عثمان، لأنه كان منحرفا عن الحق، وعرف في كتب التراجم في كتب الرجال بأنه كان شيخ الواقفية ووجهها، وأحد المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه السلام، إلا أنه قد وثقه الشيخ الطوسي عليه الرحمة في العدة، وبالتالي فلا معارض لتوثيقه، إذ أن وثاقته لا تتنافى مع فساده الاعتقادي، فالرواية أيضا من ناحيته صحيحة. وبالتالي فهذه الأسانيد الأربعة ثلاثة منها تامة لا كلام فيها، فالرواية معتبرة السند، دلالتها تامة لا كلام فيها. وأما الدليل الخامس الذي استدل به الشيخ قدس الله نفسه الزكية، وهو رواية يوسف بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرشوة، وعلى نسختين، ورجلا التي نقلها الشيخ قدس الله نفسه، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، ورتب الشيخ الاستدلال على هذا الناقل. كيفما كان أيضا دلالة هذه الرواية لا كلام حولها أصلا، وما نوقش به من قبل بعضهم في هذه الرواية من ناحية أن اللعنة قد استخدم في لسان الروايات في موارد المكروهات كثيرا، الجواب عنه هو نفسه الجواب عما قيل بالنسبة إلى السحت تماما، فدلالة الرواية تامة لا كلام فيها، إنما الكلام في سندها. وهذه الرواية لها سندان: السند الأول سند الشيخ الكليني عليه الرحمة عن البرقي عن بعض العراقيين، هكذا ذكر السند، عن محمد بن المثنى عن أبيه، عن عثمان بن يزيد عن جابر، لا عن يوسف بن جابر، عن جابر. وهذا السند طبعا في غاية الوهم، في غاية الوهم، إذ أنه لا يوجد فيه من يوثق إلا الأول وهو البرقي، والأخير الذي هو جابر بناء على استظهار أنه جابر بن يزيد الجعفي، وأما بقية السند فكله مجاهيل لا اعتبار به. السند الثاني هو سند الشيخ الطوسي عليه الرحمة في التهذيب، عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن إبراهيم الكرماني عن عبد الرحمن عن يوسف بن جابر، وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ قدس الله نفسه الزكية عندما عبر عنها برواية يوسف بن جابر. هذا السند أيضا كسابقه في الضاعف لوجود عدة من المجاهيل فيه، منهم أحمد بن إبراهيم الكرماني ومنهم يوسف بن جابر، والذي يبدو أنه هنالك تصحيف بالنسبة إلى هذا الرجل، فإن يوسف بن جابر من المجاهيل لا ذكر له أصلا في الرجال، ولم ترد عنه رواية لا هذه الرواية، فلا يبعد أنه هو جابر وإنما يوسف، دخلت فيه تصحيفان، كيفما كان الرواية تكون ضعيفة للكرماني فإنه من المجاهيل. فتحصل من كل ما ذكرنا أن دلالة هذه الروايات والأدلة التي عرضناها في خدمتكم تبعا للشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لا قصور فيها من ناحية إثبات حرمة الرشوة في الجملة، وإنما كان الكلام في بعض أسانيدها، والروايات الدالة على حرمة الرشوة روايات كثيرة جدا، استعرض الشيخ بعضها وأهمل بعضا آخر، وفيه من الروايات المعتبرة الكثير جدا، ولكن المقام لا يحتاج إلى الوقوف عندها، لأن حرمة الرشوة كما ذكرنا من البداية من الضروريات التي لا تحتاج إلى مزيد من البحث، ولولا أن الشيخ قد عرض هذه الروايات لما كنا نقف عندها بهذا الوقوف الطويل. وبهذا تم الكلام في المحور الثاني. أما المحور الثالث فهو تنقيح الكلام حول مصادق الرشوة المحرمة، وهذا هو أهم مباحث هذه المسألة. المصداق الأول، الرشوة لأجل الحكم بالباطل، وهذا هو القدر المتيقن من أدلة حرمة الرشوة، وإذا كان هنالك إجماع مدعى فلا شك في أن هذا المصداق داخل في معاقد الإجماعات بلا ريب. إذا كانت الرشوة في قبال الحكم بالباطل لا إشكال في كونها رشوة محرمة بلا شك ولا شبهة، فهذا المصداق لا كلام لنا. المصداق الثاني، الرشوة لأجل الحكم بالحق، أن يعطى القاضي أو الحاكم يعطى مالا من أجل أن يحكم بالحق، أعلم بأن هذه الأرض هي أرضي وقد اغتصبت مني، وليس يعطيني هذه الأرض ويحكم بها لي إلا نعطيه مالا، فهل هذا الإعطاء من الرشوة المحرمة أم لا؟ نقل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في هذا المورد ثلاثة أقوال. القول الأول هو القول بالحرمة مطلقا، فكما يحرم الإعطاء في مقابل الحكم بالباطل يحرم الإعطاء في مقابل الحكم بالحق. ونسب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي هذا إلى المشهور، وحكى عن المحقق الكركي قدس الله نفسه الزكي دعوى الإجماع عليه، وكذلك حكى أيضا عنه في حاشية الإرشاد أنه عرف الرشوة بما يبذله المتحاكمان، فيستفاد من إطلاق كلامه أن كل ما يبذله المتحاكم فهو رشوة، كان بإزاء الحق أم كان بإزاء الحكم بالباطل لا فرق في ذلك. وكذلك أيضا أشار إلى قوله في جامع المقاصد وإن لم ينقله ولا فرق في ذلك، نص كلام صاحب جامع المقاصد، ولا فرق في ذلك يعني في حرمة الرشوة بين أخذ الأجرة من السلطان ومن أهل البلد والمتحاكمين، بل الأخير أخذ الأجرة من المتحاكمين هو الرشوة التي وردت في الخبر أنها كفر بالله وبرسوله. فصريح كلامه أن كل ما يؤخذ من المتحاكمين هو مصداق الرشوة المحرمة. كذلك أيضا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية نسب هذا القول أو اختيار هذا القول لابن إدريس الحلي، وأفاد أنه صريح كلامه، وكلام ابن إدريس هو هذا وإن لم ينقله الشيخ. قال وهو حرام لإعطاء المال، يعني بعبارة أخرى أو الأجر، وهو حرام على المرتشي بكل حالة، وأما الراشي فإن كان قد رشاه على تغير حكم أو إيقافه فهو حرام، وإن كان على إجرائه على واجبه كما لو حكم بالحق لم يحرم عليه أن يرشوه لذلك، لأنه يستنقذ ماله فيحل ذلك له ويحرم على الحاكم أخذه. هذا الكلام كلام ابن إدريس الحلي قدس الله نفسه الزكية، فيه تفصيل بين الراشي والمرتشي. فبالنسبة للمرتشي يحرم عليه الأخذ مطلقا، كان حكمه في مقابل حق أو في مقابل باطل لا فرق في ذلك، وأما بالنسبة للراشي فيجوز له إن كان ذلك في مقابل حق في مقابل واجب يقوم به المرتشي. فهذا من حقه أن يجعل قولا آخر في المسألة، ولكن الشيخ جعله ضمن القول الأول وهو القول بحرمة الرشوة مطلقا حتى في مقابل الحكم بالحق حتى في مقابل الحكم بالحق. وعلى أي حال هو رأيه بهذه المثابة. هذا بالنسبة إلى القول الأول. القول الثاني هو الجواز، وقد حكاه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية عن الشيخ المفيد في المقنعات، وعبارة الشيخ المفيد هي هذه، قال ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس، والتبرع بذلك أفضل وأقرب إلى الله تعالى. فيستفاد من كلامه أن الأجر في مقابل الحكم لا مانع منه أن يتقاضى القاضي أجرا في مقابل الحكم، وبلا ريب أن المتيقن من كلامه الحكم بالحق وأما الحكم بالباطل فيقطع بأنه غير مراد له لعدم لوضوح أنه من الرشوة المحرمة، يعني فقطعا ليس مرادا له. وكذلك أيضا حكى القول بالجواز عن القاضي بن البراج في المهذب، وعبارة القاضي بن البراج هي هذه، وأما المكروه فجميع ما كره من المآكل والمشارب إلى أن قال وكسب الحجام والأجر على القضاء وتنفيذ الأحكام من قبل الإمام العادل، فيستفاد منه جواز الأخذ على كراهتين. هذا هو القول الثاني. القول الثالث الذي أشار إليه الشيخ قدس الله نفسه هو التفصيل بين تعين القضاء على القاضي أو عدم الحاجة إلى الآجر لغناه مثلا واستغناه، وبين عدم التعين والحاجة. فإذا كان مستغنيا أو كان متعينا عليه القضاء لم يجوز له أن يأخذ الأجر، وإن لم يكن متعينا عليه القضاء لوجود غيره مثلا أو كان محتاجا إلى الأجر فإنه يجوز له أن يأخذه، ولا يكون ذلك من الرشوة المحرمة. وهذا التفصيل نسبه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه إلى العلامة في المختلف، وعبارة العلامة في المختلف هي هذا، قال: والأقرب أن نقول إن تعين القضاء عليه إما بتعيين الإمام عليه السلام أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل وكان متمكنا لم يجز الأجر عليه، وإن لم يتعين أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة. وصريح عبارته أيضا التفصيل بين الحالتين، ففي إحدى الحالتين يجوز، وفي الحالة يجوز على كراهته، وفي الحالة الأخرى لا يجوز. هذه هي الأقوال في المسألة، والمهم هو النظر في أدلتها ومداركها، وهذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
قول الجواز سيدنا يتلازم معه الكراهة أقوال بين الشيخ، لأنه جائز مطلقا يعني،
أو يعني عبارة الشيخ في المقنعة الشيخ المفيد لا يظهر من هذا.
بالنسبة إلى التقريب في رواية له عمار رواية سماح، يعني التقريب الأول تم استثناء بتطبيق عنوان السحت عليه، ما بقى نظار رواسم يعني فرغ من بيان مصادق السحت، ثم جاء بعد ذلك إلى ترقي يعني، قال هذا ليس سحتا بل هذا كفر، هو ليس ناظر أصلا لتطبيق عنوان السحت عليه.
ترقي أحسنت،
كيف أقول تطبيق عنوان السحت يعني
لا يقول هذا ليس سحتا فقط بل هو كفر، لأنه ينفي عنه أحسنتم، لأنه ينفي عنه عنوان السحت. فأما الرشا فهو مضافا إلى كونه سحتا هو كفر.
الغلو
أو السحت بعدين قال فأمر رشا، والسحت أنواع كثيرة بعد، ومنها إلى أن قال فأمر رشا، يعني جعله بنحو بما يشابه الاستئناف للتنبيه على هذه النكتة، يعني على أن هذا وإن كان سحتا لأنه مضافا إلى ذلك كفر بالله تعالى.